الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله تعالى. هذا الحديث رواه محمد ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والبيهقي في الدلائل من حديث أنس، وفيه الحارث بن سعد الإيادي ضعفه الجمهور، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وأيضا رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة، ورمز السيوطي له بالصحة وحسنه الألباني. الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله تعالى. أما الحلف فهو يعني كساء يبسط في أرض البيت، كساء يبسط ويفرش في أرض البيت، وأصل الحلف هو كساء قماش رقيق يوضع على ظهر البعير تحت قتبه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شبهه بالحلف لرؤيته لاصقا بما تلبس به من هيبة الله تعالى وشدة فرقه منه. فالسر في هذا التشبيه كالحلف البالي، يعني الحلف، لأن الحلف يلصق بالأرض أو يلصق بظهر البعير، فكذلك هذا الخوف وهذه الخشية من الله سبحانه وتعالى لصيقة بجبريل عليه السلام تماما، يعني لصوق الحلف بالأرض أو لصوق هذا الكساء بظهر البعير. تلك الخشية التي تلبس بها جبريل عليه السلام هي التي ترقيه في مدارج التبديل والتعظيم، حتى دعي في التنزيل بأنه الرسول الكريم. وعلى قدر خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى يكون قربه، لأن جبريل عليه السلام شديد الخوف والخشية والهيبة لله سبحانه وتعالى، فلذلك كان قريبا معظما عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أو في هذا الحديث أن الملائكة بين الخوف والرجاء كسائر المكلفين، مع أن الملائكة لم يعني يخلقوا من نفس طبيعة البشر وجود الشر فيهم أو العصيان، وإنما هم يعني لا وظيفة لهم سوى عبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده والسجود له، ومع ذلك هم دائما بين الخوف والرجاء يخافون الله سبحانه وتعالى. فأولى أن يكون الذي وهم لا يفعلون المعاصي معصومون من المعاصي، فما بالك بمن يعني هو ليله ونهاره في معصية الله سبحانه وتعالى. لا شك يعني لو فقها وعلم حق العلم لكان أشد خشية لله سبحانه وتعالى. فهذا جبريل هو أفضل الملائكة، ومع ذلك يقول النبي عليه السلام: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله تعالى. فيفهم من ذلك أيضا أن الملائكة يعني يكونون بين الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء لما عنده كسائر المكلفين. قالت الحكيم الترمذي: وأوفر الخلق حظا من معرفة الله سبحانه وتعالى أعلمهم به. كلما ازداد علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى وعرف الله أكثر، كلما ازداد خوفه من الله عز وجل. وأعظمهم عنده منزلة هو أيضا أخوفهم من الله، وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة. فالأنبياء مثلا إنما فضلوا على الخلق بالمعرفة لا بالأعمال. سبب تفضيل الأنبياء عليهم السلام على سائر البشر هو ليس بكثرة العمل، بل هو بكثرة العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، أنهم يعرفون الله عز وجل أكثر، يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر. فلو تفاضلوا بالأعمال، لو كان حجم أو كمية العمل الصالح الذي يفعلونه هو السبب في المفاضلة بين الأنبياء، إذن لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم أفضل من الأنبياء أو أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام. يعني كانت هذه الأمم التي عاشت أكثر منا أفضل عند الله من أمة المسلمين أمة محمد، هذا لا يقع. كذلك لكان أنبياؤهم الذين عمروا وطالت أعمارهم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ليس بذلك، وإنما العبرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى وليس بالأعمال. فلذلك يعني نوح مثلا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 50 و900 سنة. فلو كان الرسول عليه السلام عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أفضل من نوح بل أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فدل على أن العبرة في المفاضلة هو في خشية الله، في عظم المعرفة به، وليس بمجرد الأعمال. فهذا النموذج من الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء. مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البال من خشية الله تعالى. وهذا الملك العظيم جبريل عليه السلام، يعني لو تخيلنا عظم خلقه أمر يفوق الوصف. جبريل رآه النبي عليه السلام في أعلى صورته الحرفية التي خلق الله عليها، وله 600 جناح، فسد كل الأفق، ملأ الأفق جميعا، هذا جبريل. ومع ذلك انظر إلى خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الملائكة. فالملائكة يعني كما وصف الله تبارك وتعالى يقول عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة هم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يتصور يعني الملائكة يعني يتصفون بكل صفات العبودية لله سبحانه وتعالى، قائمون بالخدمة، منفذون لتعليماته، وعلم الله سبحانه وتعالى بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الأوامر، بل هم خائفون وواجلون. من تمام عبودياتهم أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى مقترحين، لا يقترحون شيئا على الله عز وجل، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون. ولما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ لأن النبي عليه السلام كان شديد المحبة لجبريل عليه السلام، فكان يشتاق إلى نزوله عليه بالوحي وإلى ملاقاته. فيعني كان يقول له: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ فنزلت هذه الآية الكريمة في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد القرآن الكريم نماذج من اجتهاد الملائكة في عبادة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ذكر الله أو ذكر يلزمه الملائكة هو التسبيح، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. فهؤلاء حملة العرش كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وهذا التسبيح دائم لا ينقطع، التسبيح الملائكة لا ينقطع أبدا في ليل ولا نهار. يقول عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يصيبهم السأم ولا الملل. ولذلك حق لهم أن يفتخروا بأنهم هم المسبحون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. لماذا؟ لأنهم دائبون ملازمون للتسبيح لا ينقطعون عنه أبدا، فحق لهم أن يفتخروا كما حكى الله عز وجل عنهم في قوله تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كأننا نحن المسبحون على الحقيقة، لأنهم لا يغفلون أبدا عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. ما في شك أننا حين نتصور هذا الأمر أن لابد أن نحتقر أعمالنا، الأعمال التي نعملها ما هي في جانب عبادة الملائكة. ففعلا نحن لا ننجو إلا برحمة الله، لا ننجو بالأعمال، لأن مهما عملت هل ستصل إلى عبادة الملائكة؟ أي نعم. وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. أما صلاتهم فالملائكة يعني يصطفون عند الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فسئل عن كيفية اصطفافهم عند الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا رواه البخاري. وقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا وإنا لنحن الصافون، فهم يقومون ويركعون ويسجدون، كما في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء، قال إني لأسمع أطيط السماء. أطيط السماء، الأطيط هو حينما يكون البعير أصله يعني في مثقلا بالأحمال على ظهره فإنه يئط، يئط هكذا من إيه، من شدة الثقل. فهذه إشارة إلى شدة ازدحام الملائكة عليهم السلام في السماوات، مزدحمون في السماء. إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، ما فيها وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. هنا كذلك الملائكة لهم كعبة في السماء يحجون إليها، هذه الكعبة هي التي أسماها الله سبحانه وتعالى البيت المعمور، وأقسم به في سورة الطور ما تأتيها الملائكة. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعدما جاوز السماء السابعة ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. آخر ما عليهم يعني الذين يدخلون في كل يوم في هذا البيت المعمور 70,000 ملائكة في كل يوم 70,000 جديدة، ولا يعود الذي يحج مرة إليه مرة ثانية. يعني يقول عليه السلام ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، جميع هذا العدد لا حرة في البيت بل كل يوم عديد من الملائكة 70,000. والمقصود أن يتعبدون فيه ويوفون به كما يوفون الأرض عبته. والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخليل وعلى نبينا الصلاة والسلام وجده أو رأه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. لماذا؟ لأنه باني الكعبة الأرضية، هو الذي بنى كعبة الأرض، والجزاء من جنس العمل، يعني أقامه الله سبحانه وتعالى هناك بحيال أو عند هذه الكعبة. وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها، لو وقع لوقع عليها. أي نعم. يعني قرأت الكلام في تحقيق الحديث المتعلقة بهذا الوضع أن هذه الزيادة التي فيها أن البيت المعمور حيال الكعبة يعني موازي تماما فوق الكعبة، يعني هذه الزيادة يعني ثابتة بمجموع طرقها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الملائكة وهم من خشيته مشفقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. فهذه بعض الفوائد فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله تعالى. الحقيقة الموضوع الذي كنا أشرنا إليه الأسبوع الماضي وهو موضوع متعلق حقيقة بظاهرة أو بمسألة فقهية يحق لنا أن نسميها ظاهرة، فهي على يعني صعوبة تناولها نسبيا لكن نحاول تبسيطها إن شاء الله. لكن الحقيقة هذه المسألة شاعت بين الناس يعني بالذات في المعاملات العامة، المعارض والنقابات وهذه الأشياء، وشاع القول بإباحتها، فهناك يعني حاجة مادة إلى محاولة تحقيق القول في قضية بيع المرابحة، حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء. العلماء يضطرون في الحقيقة الذين صنفوا في هذا الموضوع في العصر الحديث أن دائما يذكر هذا العنوان الطويل، حكم البيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية في هذا العصر. لماذا احتاجوا إلى هذا؟ لأن هناك اشتراكا في لفظ المرابحة بين مرابحة عرفها فقهاء الأقدمون و تداولوا هذا المصطلح في كتبهم وبين المرابحة بالوضع الحالي. فلأجل هذا التمييز ولإزالة هذا الاشتراك يضطر بعض العلماء أو يضطر تقريبا كل من كتب في هذا إلى ذكر هذا العنوان الطويل حتى يتميز المرابحة التي ذكرها العلماء فيما مضى في اصطلاح المرابحة الماضي عما يجري الآن، فيقولون بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية المعاصرة. سنفصل الأمر يعني قليلا إن شاء الله تعالى ونبدأ بتحقيق الاسم نفسه، لأن الأسماء هي قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني، فالتساهل في موضوع الأسماء يترتب عليه ممكن تطبق أحكام على غير يعني حقيقتها كما ضربنا أمثلة لذلك من قبله. فهذا الاسم اسم المرابحة قد يختلط على بعض الناس مع بيع المرابحة المحرر عند متقدم الفقهاء في باب بيوع الأمانة. فكما ذكرنا من أجل هذا الاشتراك اللفظي نتكلم على معناه عند الأقدمين. وقبل ذلك نحاول أن نمهد الموضوع، يحتاج لمثل هذا التمهيد، أن نجري عملية استقراء لأنواع البيوع. نعم، أما أنواع البيوع فعلى ثلاثة أنواع. هناك بيع المساومة، وبيع الأمانة أو بيع أمان، والثالث هو بيع المزايدة. بيع المساومة، بيع المزايدة، بيع أمانة أو أمان. أما بيع المساومة فبيحصل العقد البيع عبارة عن طريق مساومة اللي احنا بنسميه الفصال، يعني بين الطرفين يحصل نوع من المساومة. ففي هذا النوع من البيع الذي هو بيع المساومة يتفق المتبايعان على ثمن البيع حكم الله، بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء السلعة أو إنتاجها. هذا هو بيع المساومة، عبارة عملية مساومة بين البائع والمشتري حتى ينتهي في النهاية اتفقان على سعر معين، بغض النظر هل هذا السعر يزيد عن السعر الذي تكلفه البائع أو يقل، الربح كثير مفيش ربح في خسارة. المهم من هذا هو بيع المساومة، عبارة عن عملية اتفاق بين البائع والمشتري المتبايعان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء هذه السلعة أو لإنتاجها وإعدادها. النوع الثاني بيع المزايدة، هو بيع من يزيد، وهذا جائز المزاد يعني طبعا، لكن شرط ألا يكون هناك نجش الذي يحصل يسلط، يعني بيقف يقول من يزيد، فهذا يقول اشتريها بعشرة، اخر يقول باثناشر، اخر يقول بخمستاشر، فيعطيها للايه لمن يعرض اكثر ثمن. فهذا ما في حرج من الناحية الشرعية الا اذا اتفق صاحب المزاد ان يأتي بواحد يعني عميل، مش عميل بمعنى زبون، لا عميل بمعنى الخيانة، يعني يمارس النجش بتسكين الجيم، فيحضر المجلس العرض هذا والمزاد ويظل يرفع الأسعار حتى إيه باتفاق مسبق وتواصل مع البائع حتى يرفع سعرها على الناس، فيضطر الناس إلى رفع السعر أكثر من ذلك. البيع النوع الثالث من البيوع بيع الأمانة، بيع الأمانة أو بيع الأمان. لماذا سمي بيع الأمان؟ لوجود الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال، لأن هذا النوع من البيع بيوع أو بيع الأمانة أو بيع الأمان مبني أساسا على الائتمان وعلى الثقة. فإن البائع إذا قال لك أنا هذه السلعة اشتريتها مثلا بمئة وأربحني فيها خمسين مثلا أو عشرين مثلا، واضح؟ فهذا النوع من البيع مبني على ماذا؟ مبني على أنه صادق في إيه؟ فيما يخبر به أنه فعلا اشتراها بمئة، فهذا تم بيع الأمان أو بيع أمانة. نعم، فبيوع الأمانة كلها جائزة ما دامت بين متبايعين بائع ومشتري، وما دامت السلعة في ملك البائع، ما دام اللي بيباها بيملكها ويصرح البائع تصريحا، يعني يقول ان انا فعلا اشتريتها بكذا، يصرح، وقد يأتي بفواتير تدعم كلامه انه بالفعل اشترى هذه السلعة بايه بمقدار الثمن الاول على وجه الامانة. طبعا الزيادة على يعني قل مثلا اشتريتها بخمسمائة مثلا، واضح، واكسب فيها، يعني ممكن يحدد لي يقول له اكسب فيها مثلا خمسين، او اكسب فيها عن كل مية مثلا 2%، واضح، مدام السعر معروف. هي اذا هذا موضوع طبعا اذا قال له انا اشتريتها مثلا ب400 وابعها لك ب450 والتاني قبل، فخلاص هنا مفيش مشكلة انه يحدد له الايه مبلغ المبلغ الذي سيربحه. ممكن يقول بعبارة اخرى انا اشتريها منك ب400 وكل 100 اربح فيها مثلا 12.5%، واضح، يبقى مجموع الربح كله كام؟ 50 برضه، واضح. فليش فرق؟ هذا لا يعتبر غرر. لماذا لا يعد غررا وجهالة؟ لان يعني تحتاج فقط عملية حسابية، هيضرب 12.5 في 4، واضح، على 100 يطلع له المبلغ هنا. ف يعني الزيادة، هذه الزيادة على رأس المال قد تكون مبلغا مقطوعا او نسبة مئوية من الثمن الاول، فالمشتري يأتمن البائع على كلفة سلعته، يصدقه فيما يخبره من الكلفة ومقدار ربحه، لأنه قد يغشى الغبن في المساومة لجهله بالسلع وأثمنها. ممكن البائع أو أقصد يمكن المشتري يكون ليس عنده خبرة ليس عنده خبرة، يخدع بسهولة ويغبن. فلذلك جعل الشرع له هذا الباب، يقول له اخبرني بصدق اشتريتها بقد ايه وانا احدد لك الربح. لكن لو كان مثل هذا الانسان الذي ليس عنده خبرة في السوق وفي التجارة، لو اشترى ببيع المساومة ممكن التاجر يخدعه، واضح، وايه، ويبيع له بسعر يكون فيه غبن فاحش ويظلمه. فهذا له ساعة في ايه، في بيع المرابحة، يقول له اخبرني اشتريتها بكام وانا اكسبك فيها قد كده، واضح، اللي هي بيع المرابحة. واضح لماذا حتى نحمي مثل هذا الرجل الذي يمكن ان يغبن من ان يظلم بسبب جهله بمقدار الربح وبالسلع. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فهذا البيع مبني على ماذا؟ على ان البائع صادق فيما يخبر به من الثمن الايه، الراس مال الاصلي. نعم. فمثال المرابحه كما ذكرنا ان يقول البائع انا اشتريت هذه الدار مثلا ب1000، بعتكها بما اشتريتها به وزيادة 200، فيقول المشتري قبلتها بذلك. فهذا من بيوع الأمانة كما ذكرنا، لأن ما كان اشترى به البائع لم يعلم إلا من جهته، لا يعلم ثمن السلعة إلا من جهة الإيه؟ البائع. ولذلك فإن تبين أنه كذب في الإخبار بالثمن، وأنه اشتراها مثلا مش ب1000، اشتراها ب900 مثلا فقط، وجب حط مقابل ذلك عن المشتري بحسابه. لابد أن إيه؟ يعني إذا ظلمه مثلا في هذه المئة أن يعطى حقه ويخفض من ثمن السلعة هذه المئة. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لبيع الأمانة، بيع الأمان أو الأمانة. هذا أنواع، على أنواع، على أنواع ثلاثة، بيع الأمانة أو الأمان على ثلاثة أنواع. الأول بيع المرابحة، وهذا هو الذي يحصل الاشتباه بينه وبين موضوعنا نحن اليوم إن شاء الله. البيع الثاني بيع الوضيعة، والبيع الثالث بيع التولية. أما بيع المرابحة في بيوع الأمانة هذه التي ذكرناها، يعني احنا الآن بنقسم بيع الأمانة أو الأمان إلى بيع مرابحة وبيع وضيعة أو محاطة أو بيع التولية. أما بيع المرابحة فهو عبارة عن البيع بأزيد من رأس المال، البيع بأزيد من رأس المال. فزي ما ذكرنا مثال، يقول أنا اشتريت الدار ب1000، هبيعها لك أكثر فيها 200، يبقى المبلغ كله 1200، الثمن الأصلي كذا، وهو يصدق إما بيرتب فواتير أو بيثق فيه، يعني على أنه في أمان وصدق. واضح؟ فإذا البيع المرابحة هو عبارة عن البيع بأزيد من رأس المال، بمثل يعني بمثل الثمن الأول مع ربح مبلغ معلوم ومحدد. هذا هو نوع إيه؟ الأول من بيوع الأمان. بيع الثاني من بيوع الأمان، إحنا قلنا هنا في إيه؟ بيع بأزيد من رأس المال بمقدار معين ومحدد من الربح. النوع الثاني بيع الوضيعة أو المحاطة، وهو البيع بأنقص من رأس المال، البيع بأنقص من رأس المال، يعني إيه؟ بمثل الثمن الأول مع حط مبلغ معلوم. يعني يقول أنا اشتريت هذه الدار ب1000، أبيعها لك ب900. هذا داخل في بيع الأمان ولا مش داخل؟ لأنه مبني على تصديقه وأنه أمين فيما يخبر به من الثمن الأصلي. فيقول له أنا اشتريتها ب1000، أبيعها لك ب900 أو ب800. فهذا بيع المحاطة، يعني يحط عنه، عن رأس المال الأصلي، هذا المبلغ. فإذا بيع الوضيعة، الوضيعة يعني يحط أو يضع عنه، يطرحه يعني من رأس المال الأصلي، بيع الوضيعة أو بيع المحاطة، البيع بأنقص من رأس المال. البيع الثالث البيع برأس المال سواء بسواء، يعني يبيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة. فهذا بيع التولية، أن يبيع بمثل الثمن الأولي بلا ربح ولا خسارة، يعني رأس المال سواء بسواء. إذن من هذا الكلام نفهم أن بيع المرابحة عند القدماء، عند العلماء القدماء، حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وهو ده الذي يسمونه السلم الحال. السلم الحال، بيع السلعة بثمنها المعلوم، وتأملوا كلمة الإيه؟ المعلوم، بثمنها المعلوم بين من؟ بين المتعاقدين، بائع ومشتري مباشرة. بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، بربح معلوم بينهما. فمثلا يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 جنيه، أبيعك إياها ب100 جنيه وأربح 10 جنيهات. فهذا هو معنى ما هو جار على الألسنة من قولهم اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة. ما هو ركن هذا العقد؟ ركن هذا العقد، عقد المرابحة، الركن الأساسي فيه هو الإيه؟ العلم. العلم العلم بين المتعاقدين كلاهما سواء في هذا العلم، العلم بمقدار الثمن والعلم بمقدار الربح، بيع بمقدار العلم مقدار الثمن، بيع يعني اشتريتها بكذا هذا مقدار الثمن، ومقدار الربح أيضا يكون معلوما بين الطرفين. فحيث توفر العلم بالثمن والعلم بالربح فالبيع صحيح وإلا فباطل، فالبيع صحيح وإلا فباطل. هذه الصورة من البيوع اللي هي بيع المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، بل حكى الوزير ابن هبيرة الإجماع على إباحتها، وكذا الكاساني، وما زال الناس يتوارثون العمل بهذه المرابحة بأسواقهم من غير نكير. والمعروف أن القاعدة في المعاملات الشرعية بعكس العبادات، أن الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم على المنع دليل، الأصل في المعاملات أن الجواز والحل حتى يقوم على المنع دليل. أي نعم. طبعا بعض العلماء قالوا أن بيع المرابحة مكروه كراهة التنزيل، قالوا أن فيه جهالة، ما سبب هذه الجهالة؟ قالوا إذا قال له مثلا بعتك هو برأس مال 100 جنيه وربح 1 جنيه في كل 10، فقالوا هذه جهالة تؤثر في العقد، هل هذه جهالة؟ هذه ليست جهالة، الجهالة هنا أن المشتري يحتاج إلى جمع الحساب، يحتاج إلى جمع الحساب ليعلم مقدار الربح، فإذا هل هذه جهالة؟ جهالة هنا مرتفعة، لماذا؟ لأنها تعلم بالحساب، ببساطة ممكن أن تعرف بالحساب، فبل مثل هذا لا يوصف بأنه جهالة، وهذا ليس فيه تغرير وليس فيه مخاطرة، واضح ولا غير واضح؟ إذن السبب أو المهم من هذه المقدمة هو أن نقول إذا كان هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف المسمى بالإسلامية، فإذا كان اشترك في اسم المرابحة فهل يشتركان في حكم الجواز؟ هذه هي كل هذا كانت المقدمة. فعرفنا بيع المرابحة إن هو نوع من أنواع بيوع الأمان أو الأمانة، وهو بالصورة التي ذكرناها هي البيع بأزيد من رأس المال، وركن هذا العقد هو الإيه؟ العلم، العلم بالثمن والعلم برأس المال، فهذا هو المرابحة عند السلف. فصراحة يعني من الغش والخيانة إن بعض الناس تكلم في، لن نحدد الأسماء، تكلم في بيع المرابحة ونقل نصوص عن العلماء، إن شاء الله يكون هذا غير مقصود، يعني نستغفر الله من كل شر لهذا الشخص أو هؤلاء الناس، تكلموا عن بيع المرابحة بالوضع بالمصطلح الحادث الآن الحالي بتاع البنوك، ونقل استدلوا على إباحته بنصوص العلماء السابقين في بيع المرابحة الذي هو أحد بيوع الأمان أو الأمان. فطبعا هذا إن كان عمدا فهو خيانة، وإن كان جهلا فيغفر الله سبحانه وتعالى لمن قال بذلك. فالآن نناقش، هناك اشتراك في اللفظ، لكن هل هناك اشتراك في الحكم وهو الجواز؟ نعم. نقول إن صورة بيع المرابحة التي تجريها المصارف الإسلامية الآن للآمر بالشراء تدخل تحت اسم السلم الحال، وهذا السلم الحال منهي عنه في قصة حديث حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا حتما لابد أن تحفظوا حديث حكيم بن حزام إذا أردتم أن يعني تستذكروا هذه المسألة، لابد موضوع المرابحة أساسا عمدة الكلام فيه هو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحقيقة من أجل الاشتراك في الإثم وحتى يسد باب الخلط بين بيع المرابحة فيما مضى وبيع المرابحة المعاصر هذا، بعض العلماء اختاروا له اسما متميزا حتى يمتاز عن بيع المرابحة عند الأقدمين، فسموه بيع المواعدة، ما قالوش حتى بيع الوعد، لأن الوعد ممكن يكون من طرف واحد، لكن بيع المواعدة فيها تفاعل بين طرفين، واضح؟ هذا يعد بكذا وهذا في المقابل يعد بكذا، أي نعم. فسموه بيع المواعدة لماذا؟ لأنها هذه المعاملة يعني في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غير ملتزم أو غير ملتزم. نعم. مما يزيد خطورة الكلام في هذا الموضوع ما ذكره بعض العلماء من أن الخبراء في هذا الباب قال إنه قد قامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات القليلة الماضية مقام الإقراض الربوي في البنوك الربوية، يعني نشط هذا النوع من التعامل في البنوك الربوية بصورة غير عادية في الفترات الأخيرة، واضح؟ وبحيث أنه بالفعل حل محل الإقراض الربوي، بدل ما يقرضوا بالربا بدأوا يفتحوا باب البيع بالمرابحة. يقول ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى 90% من عمليات الاستثمار، وصل 90% من عمليات الاستثمار كلها 90% منها بهذه الطريقة المسمى بالمرابحة. يقول هذا يبين ضرورة التأني والبحث العميق والمحايد عن حكمها شرعا قبل الانطلاق في العمل بها أكثر مما يجعل الرجوع عنها عندما يتبين عدم شرعيتها عسيرا. أن فتح هذا الباب بحيث الناس تهجم عليه بهذه الصورة بدون بصيرة وبدون جزم بالحكم الشرعي فيها أو تأكد وأناث وتمهل قبل الحكم عليه، فتفتح هذا الباب الناس لهذا الباب، يعني دفع الناس إليه ويهجمون عليه، ثم بعد ذلك تقول لهم لا تتضح لنا أنه حرام. طبعا فيها نوع من هز الثقة والتردد والشك والبلبلة. فلذلك هذا يؤكد أن المفروض هذا الموضوع كان المفروض من بدايته أن يأخذ حقه من البحث والتمحيص. أي نعم. هذا أيضا فتح هذا الباب، إذا طلعت المرابحة ونتج الأمر أنها غير مشروعة فهذا سيوقف، سيجعل الأمة والعلماء والخبراء الاقتصاديين سيتوقفون عن الاجتهاد في مشروعة، فهذا سيوقف سيجعل الأمة والعلماء والخبراء الاقتصاديين سيتوقفون عن الاجتهاد في إيجاد بدائل شرعية لمثل هذه النظم. لماذا؟ لأن في الحقيقة ستتعثر إيجاد البدائل، لأن المرابحة عملية فيها نوع من اليسر والسهولة بالنسبة للطرفين، بالنسبة للبنك وبالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. أي نعم. لماذا؟ البنك يفرح جدا بموضوع المرابحة، فلأنه بديل بينشط الناس اللي هي يعني ما ترغب في أو تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتعامل بالقرض الربوي، فتح لها هذا الباب، فطبعا زود الايه المعاملات في البنوك كما ذكرنا بهذه النسبه. كذلك البنك بيضمن تماما ايه الربح مضمون، ليس فيه مخاطره، الربح مضمون. كذلك يضمن البنك عدم الخساره، يعني خاصه اذا بني هذا التعامل على اساس ان الموعده ملزمه كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. قبل الحقيقه الموضوع يعني كما ذكرت من قبل حتى نفقه فقها دقيقا نحتاج لهذا الاستطراد في بعض المقدمات، وإلا فالموضوع نفسه أسهل من ذلك. فأيضا هناك تمهيد ثاني بعد التمهيد الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمصطلح نفسه، تمهيد بحكم الوفاء بالعهد أو بالوعد. ما من شك أن يعني الوفاء بالعهد محمود ومرغب فيه في الشريعة، فقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالعهد وبالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم. فإن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله عز وجل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فيفهم من هذه الآية أن إخلاف الوعد مذموم. هذا المفهوم الذي أخذناه من هذه الآية، يعني هنا استدلال بالمنطوق أو بالمفهوم في ذم إخلاف الوعد؟ بالمفهوم، لأن هنا الآية تمدح إيه؟ إنه كان صادق الوعد في سياق المدح والثناء عليه، فهذا المنطوق. ما المفهوم؟ المفهوم ذم إخلاف الوعد. طيب هذا المفهوم صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات أخرى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف إلى آخر الحديث. فهذا من حيث الوفاء بالوعد بصفة عامة، أن الوفاء بالوعد محمود بالإجماع، كذلك إخلاف الوعد مذموم بالإجماع كما ذكرنا. أما الوعد المالي، يعني هذا الوعد بإطلاق، لكن بالذات الوعد المالي، الوعد بمعروف ستحدثه تنشئه في المستقبل مترتب بالمعاملات المالية، فالعلماء يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء على أساس حقيقته الإصطلاحية التي توضعوا عليها. فهناك اختلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد المالي. وعدت شخص مثلا لك عليه دين، قلت أعدك أن إن شاء الله سأحط عنك سأضع عنك مثلا نصف هذا الدين وعد مالي، أو اهدم بيتك وابني من جديد وأنا أوعدك أنني سأعطيك مثلا مبلغ الفلاني من المال، أو غير ذلك من الوعود، سأقرضك الشهر القادم كذا، يعني دائما يكون في ايه في المستقبل، في المستقبل. نعم. طبعا نحتاج ايضا لبيان الاصطلاح هنا المستعمل هنا ويستعمل في مواضع اخرى في كثير من القضايا الفقهيه، اللي هو الواجب ديانه والواجب قضاء. يقول مثلا لو ان واحد تخاصم مع واحد في على مال مثلا، و سيل من الناس مثلا ويختلف مع القاضي وحكمه للقاضي، القاضي بحكم بعد اطلاعه على الوثائق والشهود وغير ذلك من الأسباب بيحكم القاضي بما يظهر له، وسين هذا ظالم ظالم للقاضي، لكن كان ألحن بقوله، كان أدلى بحجج الثاني، ما كان عنده حجج كافية، ما عنده خبرة، فحكم القاضي قال إن هذا المال من حق سين مثلا وهو ظالم في الحقيقة، لكن القاضي يحكم بما إيه؟ بما يظهر. فماذا يعني نقول؟ إن تنفيذ حكم القاضي الشرعي واجب قضاء، واجب قضاء يعني في أحكام الدنيا، واضح؟ لكنه يعني لا يعني هذا حكم غير مقبول ديانة، ديانة يعني في مفروض إن صاد هذا إن سين هذا فيه بينه وبين الله، هو يعلم أن هذا المال لا يحق له حتى لو حكم له القاضي، فجاء ينبغي أن يتدين بإعطاء هذا المال لصاحبه حتى لو حكم له القاضي بالظلم. هل القاضي هنا يوصف بالظلم؟ لا، القاضي يتعامل مع ما يظهر، ما هو ده بيحلف وده بيحلف وده جايب شهود وده جايب شهود، واضح؟ لكن انتهت بإيه؟ بأنه حكم ورجح بما يظهر. فالواجب ديانة، هو الواجب عليك فيما بينك وبين الله ديانة تتدين به خشية الحساب في اليوم الآخر، فهذا هو الواجب ديانة يعني فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما الواجب قضاء فيكون فيه من حق ولي الأمر، الأمر اللي هو الذي يجب قضاء يكون من حق ولي الأمر أو القاضي أن يتدخل فيه ويلزم به، بينفذ ويلزم الناس به، فهذا الواجب إيه؟ قضاء. فكما أشرنا لو افترضنا خصما ألحن بحجته فالقاضي يحكم بالظاهر قضاء، كذلك شخص شهدت له البينة ولو كاذبة أو شهد له ظاهر الحال وإن كان في الواقع خلافه، أي نعم، يعني مثلا مثل بعض قضايا الطلاق أحيانا تختلف النية المكنونة عن الظاهر المشهود، ودي نقطة خطيرة جدا، يعني واحد يطلق زوجته وهو ناوي طلاق فعلا، وبعد كده يروح على واحد يستفتي أو المفتي ويخدعه يسأله مثلا عن نيته فيقول له لا ما كنت أنوي الطلاق، هو يعلم إن هذه المعلومة إذا تغيرت هيتغير الحكم سيبيحها له، لكن إذا قال له ما نويت الطلاق، طبعا ده مش في الطلاق الصريح، هذا في الطلاق الكناية، وإلا إحنا واقعين في يعني الناس بتلخبط لخبطة وللأسف إخوة، يعني شيء عجيب، يقول مثلا إن زوجتي هي طالق مثلا، واضح، ويجي يقول لك أنا ما كنت ناوي الطلاق، ليه؟ لأن الإخوة بيلقنوا الكلام ده، اتعودوا الإخوة اللي ما يحققون هذه المسائل يسألوا إن نيتك كانت إيه، التاني بقى إيه يركب أثر بقى نيتك كانت إيه دي، وحتى يكون طلاق صريح يقول ما كنت ناوي الطلاق، هو بيسأل يقول لك أنت خلاص، ده لو رفعت القاضي قال لها أنت طالق خلاص هي طالق، لا يسأل عن النية، هذه النية إنما تكون في طلاق الكناية، أما يقول لها مثلا تروح عند أهلك أو غير ذلك من العبارات الغير صريحة، لكن يحتمل أن يود بها الطلاق اللي هي الكناية، فإذا كان الطلاق أتى بطريق الكناية هذا الذي نسأله كنت ناوي ولا غير ناوي، فإذا كان ناوي الطلاق بالفعل يقع طلاقا، أما إذا كان لم ينوي فهذا لا يقع طلاقا، واضح؟ ففي هذه الحالة لو أن الرجل كذب وقال ما كنت أنوي الطلاق وهو بالفعل كان ناوي الطلاق، فالقاضي سيلزم هذه الزوجة قضاء إنها إيه ترجع إليه لو كان طلقها مثلا 2 ودي تلف، واضح؟ لكن ديانة لا يجوز له أن يعود إلى هذه الزوجة إذا كانت هذه الثالثة وهو كذب من أجل إيه ألا يوقعها، واضح ولا غير واضح؟ فهذه مجرد أمثلة لتقريب المعنى إن في فرق بين الواجب ديانة والواجب قضاء. فاختلف العلماء في موضوع الوفاء بالوعد المالي بالذات، فهم يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء على أساس حقيقته الاصطلاحية التي توضع عليه. فمن ناحية الاصطلاحية هناك كتاب معروف الحدود لابن عرفة المالكي إمام الأئمة المالكية، الكتاب عبارة عن تعريفات اصطلاحية دقيقة للألفاظ الفقهية يعني. فمن ضمن هذه المصطلحات عرف ابن عرفة كلمة العدة، العدة من يزن كلمة العدة، من يوزنها العدة وزنها ايه؟ احسن كذلك الله خير، العلة لماذا؟ اي نعم اي نعم كذلك الله خير، فما هي العدة؟ العدة هي اخبار عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل، هذه هي العدة، اخبار عن انشاء المخبر يعني الشخص الذي بيخبر هذا اللي هو بيوعد يعني الواعد بيخبر عن نيته في المستقبل انه هيعمل معروف، اللي هي بيسموها العدة باختصار الوعد بالمعروف، كلمة وعد معناها تكون في المستقبل، فالعدة هي اخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، وهي الوعد بالمعروف. أين؟ هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة اللي هو بيع المرباح الذي تجريه المصارف الإسلامية. فالوعد بالمعروف واضح، مثلا واحد يوعد واحد بقرض، فأعدك مثلا بعد شهرين أقرضه في المبلغ الفلاني، أو إذا كان يوعد العبد يقول له بعد شهرين أعدك بأني أعتقك أو أهبك أو أتصدق عليك أو أعيرك وهكذا، واضح. فهذه إيه؟ هذه هي الوعد بالمعروف. فيعني عقود المعاوضات التي يقصد بها تحصيل المنافع وإدرار الربح لا تدخل في الموعدة. فالخلاف هنا يعني، وهذا سيزيد وضوحا فيما بعد. فيعني هذا هو من باب الارتفاق بالمعروف، الارتفاق والإحسان إلى الناس، واضح، وليس باب الكسب التجاري المتعلق بالمعاوضات، وهذا سنزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما بيع الموعدة فهو عبارة عن وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف. يعني أنا لما تقول لواحد أنا أقسم لك إن شاء الله فيما بعد، أوعدك أن أقسم لك مثلا ثلث الدين اللي عليك، أو أعدك أني سأقرضك، أعدك أني أهبك، أعدك أني أعطيك عارية وعيرك كذا، واضح. كما ذكرنا وعد بإنشاء معروف في المستقبل، فهذا يختلف تماما عن بيع الموعدة التي نتكلم فيه. ماذا؟ لأن كل هذه الصورة التي ذكرناها هل فيها كسب تجاري؟ هل هي معاوضة تجارية؟ لأن ليس لها مقابل. يعني هو لو عليك عنده مثلا مال دين مثلا 100 جنيه، تقول له هقسم لك 50 جنيه منها مثلا، هل هذه في تعود عليك بربح مادي؟ في هنا شبه التجارة؟ بالعكس، هذا نوع من الارتفاق بالناس، الرحمة بالناس والتراحم والإحسان إليهم، واضح. فالأمثلة التي ذكرناها اللي هي فيها الوعد بالمعروف لا علاقة لها بقضيتنا اللي هي الايه، الكسب التجاري. لماذا نفرق هذا التفريق؟ لان بعض الناس ممن يبيح بيع المرابحة المعاصر هذا يقول هذا من باب الايه، من باب الوعد بالمعروف، والمفروض الانسان يلتزم بالمعروف اذا وعد به في مذهبهم، واضح. فلا بد ان نميز، نقول الوعد بالمعروف هذا من باب الارتفاق، واضح. اما بيع الموعدة او بيع المرابحة الذي تجري المصارف المعاصرة فهذا عبارة عن وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف، مش الصور التي ذكرناها. نعم، فهو عبارة عن تداول سلعة بالثمن والربح، ولما تحصل ملكيتها بعد يحصل تداول، يعني تداول السلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها بالضبط. الصورة لعل أغلبكم يعرفونها لأنها اشتهرت الآن جدا، لكن ربما البعض لا يعرفها حتى الآن، فاحتمال يكون في إخوة حتى الآن مش متابعين اللي بيتكلم فيه، هذا تقصير مني. الموضوع بالضبط كده، تيجي مثلا مصنع ثلاجات مثلا أو معرض ثلاجات وأجهزة منزلية، يروح في مكان مثلا نقابة أو نادي أو شيء من هذا يعرض السلع. كيف نظام البيع؟ الناس الزبائن تروح تتفرج، فواحد يشوف مثلا ثلاجة عايز يشتريها، سعرها غالي عليه ما يستطيع أن يسدها مباشرة، فمحتاج لفلوس حتى يسد، فيروح للبنك يقول له أنا شفت السلعة الثلاجة دي بالصفة الفلانية وأنا أريد أن أقتنيها لكن ما فيش معايا فلوس، فاشتريها لي أنت، اشتريها لي أنت وانا اشتريها منك بعد ما تاخدها. طبعا البنك بيعمل ايه؟ البنك بيروح يشوف السلعه يشتريها، واضح، ويعني يدفع ثمنها فوري الايه، لصاحب المعرض، ويبيعها هو بعد كده للشخص اللي هو العميل هذا على امد بعيد، طبعا مبلغ اعلى حتى يربح، حتى يكسب بباله مبلغ يعني اعلى. فما الاشكال هنا؟ الاشكال إن البنك لما أنت بتروح له عشان تشتري هذه السلعة، هذه السلعة غير موجودة أصلا في حوزته، هل هو امتلكها؟ لم يمتلكها. بيعمل إيه البنك؟ بنك ياخد منك ضمانات إنك ما ترجعش في كلامك، إنك لابد تلتزم، مش هو يشتريها وبعدين تضيعها عليه. هذا هو التبسيط، وسيأتي التفصيل أكثر إن شاء الله. هذه صورة بيع الموعدة أو بيع المرابحة للأمر بالشراء الذي تجري البنوك المعاصرة. نعم، فهي عبارة عن وعد تجاري مع المصرف، بمعنى تداول سلعة بالثمن والربح، ولما تحصل ملكيتها بعد بيبيعها لك قبل ما ايه، قبل ما يحصل عليها. فهذا يتنزل على حد حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، لا تبع ما ليس عندك. وباختصار شديد يعني هذا بيع من البيوع او بيوع المعاوضات المحرمه، هذه معاوضه محرمه كلها تجري بهذه الطريقه، مثل بيع العينه، مثل الحيل المحرمه على انواعها، مثل بيع الغرف، مثل تعليق العقود بالشروط. إذن خلاصة الكلام حتى نقفز النقطة التي تليها، هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة اللي هو المرابحة الذي المعاصر الآن. الوعد بالمعروف عملية ارتفاق وتسهيل على الناس، ليس فيها شبهة الكسب التجاري. أما بيع المواعدة أو المرابحة التي تجري المصارف المعاصرة فهذا من بيوع المعاوضات المحرمة، لأنه يبيع ما ليس عنده. فإذا الخلاف في قضية الوعد لا ينسحب على هذا. ولذلك احنا هنذكر الآن خلاف في موضوع الوعد المالي، هل يجب الوفاء به أم لا؟
وضع عاقبة السيئة عليه
في الوعد بالمعروف وليس في بيع المواعدة المعاصرة الآن، لأن هذا موضوع تجاري بحت، تداول سلعة قبل تملكها بالثمن والإيه والربح، أما الأخرى فليس فيها ذلك. نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قضية الوعد بالمعروف، هل يلزم في الوعد المالي، هل يجب عليك فعلا أن تفي به؟ يقول الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا. يعني بعبارة أخرى نقول إيه، يجب عليه أن يوفي بالوعد، أن يفي الوعد إيه، ها، ديانة لا قضاء، لا قضاء يعني يؤمر به لكن لا يلزم به ولا يجبر عليه. واضح؟ يقول لكن الواعد إذا امتنع من عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به ولا يجبر عليه، لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به، لأنه وعد بمعروف محض والعلم عند الله تعالى. يعني ما ينفعش الرجل مثلا قال لك قلت له مثلا أنا سأهبك مثلا مبلغ كذا بعد شهرين، أتى شهران فلم مر يعني شهران ولم يفي لك بهذا، فإذا ذهبت به إلى القاضي الشرعي وتحكمت إليه، فماذا يملك القاضي؟ القاضي على مذهب جمهور العلماء وعامة العلماء يقول له يعني يحرضه، يا أخي قال الله كذا وقال الرسول كذا والمسلم خلق أن يفي الوعد، لكن لا يلزمه جبرا، لأن هذا عبارة عن تطوع محض، أراد أن يتطوع ثم رجع في كلامه، فهو مذموم، لكن إيه يعني يؤمر به لكن لا يجبر ولا يلزم عليه من حيث القضاء الشرعي. واضح؟ لأنه وعد بمعروف محض. لذلك نوضح بقى الآن خلاف العلماء في موضوع الوعد بالمعروف، هل يلزم به الشخص قضاء وحكما أم لا؟ احنا قلنا يلزم به ديانة، عشان كده بقول فقط هنناقش هل يلزم به قضاء ويلزم به حيث الحكم ويجبر عليه أم لا. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وأعيد التكرار أن في فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع المواعدة أو بيع المرابحة المعاصرة. خلاص، اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد يعني على المال هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا، لا يلزم ولا يؤمر يعني وجوبا وإلزاما وجبرا بأن يفي بهذا الوعد بالمعروف مطلقا، هذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يلزم بأي حال. وأدلة هذا القول أنه وعد بمعروف محض ولا سبيل عليه بالإلزام في المعروف، وأيضا هو في معنى الهبة، في معنى الهبة، فالهبة لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافا للملكية، إذا وهبت شخص إنسان لا يتم عقد الهبة إلا إذا قبضها، قبل ذلك ممكن أن ترجع فيها خلافا للملكية، وذلك يقتضي عدم الحكم بها قضاء فيما لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها. فإذا كانت الهبة لا تلزم ولا تجب إلا بالقبض، فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها مجرد وعد؟ وإذا قال له سأهبك إياها فكيف يوجب عليه مجرد الوعد مثل هذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض، وذكر نحوه ابن قدامة حيث استدل بهذا الفرع على عدم وجوب وفاء بالوعد، كما ذكرنا عدم وجوب يعني إيه قضاء وحكما. القول الثاني عكس هذا تماما، يعني كان القول الأول هو عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا، فالقول الثاني الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقا، وهذا نحكي عن عمر بن عبد العزيز وابن الأشوع وابن شبرمة، وأدلتهم النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد، وذكرنا بعضا منها قوله تعالى يعني فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، واستدلوا بقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وغير ذلك من الأدلة. كذلك استدلوا بحديث ابن مسعود العدة دين، وهذا ضعيف، وهذا المذهب ضعيف في الحقيقة، يعني نعم، أولا من حيث ثبوته صراحة عن هؤلاء الذين حكي عنهم ثم ثانيا من حيث الأدلة. أما المذهب الثالث فهي رواية عن الإمام مالك، التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، فيقولون إن أدخل الواعد بوعده الشخص الآخر يعني فيه ورطة لزمه الوفاء به، وإلا فلا يلزم الوفاء به. يعني مثال رجل قال للرجل تزوج، فقال له ليس عندي ما أصدق به الزوجة، ما أملك مهرا، فقال تزوج والتزم لها الصداق يعني في ذمتك، وأنا أدفع عنك، أنا أسد لك إيه الصداق فيما بعد. فتزوج على هذا الأساس، فقد احتمل هذا الوعد ورطة فيلزم الوفاء به لأنه ورطه، ففي هذا الحال يجب عليه أن يفي بهذا. استدل من قال بذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نقول نعم، يعني في الرد على هذا الاستدلال صحيح، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإنسان أن يبدأ بالإضرار بغير ولا أن يقابل الإضرار بإضرار بالمثل، واضح؟ لكن هذا غاية ما يدل على الحديث، هل يدل الحديث على إلزامه بأن يغرم له مالا؟ ليس في الحديث إلزام له بأن يغرم المال حتى لو أضر به، هو مجرد إيه منع من الضرر، لكن هل يترتب على ذلك أنه يلزم بأن يغرم هذا المال الذي التزمه؟ ليس على ذلك دليل. مثال آخر، مثلا لو قال له اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، فهدم الدار، هل يلزم؟ لا، هذه أيضا إيه يترتب عليها ورطة، واضح؟ ففي مذهب أو في رواية عن الإمام مالك أنه في هذه الحالة إذا كان الوعد يترتب عليه ورطة فيلتزم به، أو مثلا قال له اشتري كذا وأنا أعطيك ألفا أعينك به، فلا يقضى على الواعد بالمال إلا إذا دخل الموعود في الأمر فتزوج في المثال الأول، أو هدم داره في الثاني، أو اشترى السلعة في المثال الثالث. أي نعم، فهذا هو الخلاف في هذا الموضوع. نعيد تذكيركم بأن الوعد الذي يتحدث عنه المالكية في هذا القسم بالذات ليس هو الوعد التجاري. تلاحظوا طبعا أن الوعد هنا مش وعد تجاري، في شبهة مرابحة هنا لما يقول له تزوج وهدفع لك المهر، أو هد البيت وأنا هسلفك تبنيه من جديد، هل هذه فيها وعد تجاري في ربح بين اثنين؟ فحتى الخلاف في قضية الوفاء بالوعد ليس له علاقة بموضوع نحن الأصلي اللي هو موضوع بيع الموعدة. فالوعد الذي يتحدث عنه المالكية ليس هو الوعد التجاري، وإنما الوعد الذي يتحدث عنه المالكية هو الوعد بإنشاء المعروف، كما عرفه ابن عرفة في قوله الوعد إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. وعلى هذا الصنف من الوعد يدور جميع كلام المالكية من قرض أو كفالة أو عارية أو إبراء أو نحو ذلك. أما الوعد التجاري أو الوعد في المعاوضات مقابل السلاح يأخذ ربح مثلا، الذي يريد به أحد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الآخر، فهو شيء آخر لم يدل بخلط الملكية. فبعض المعاصرين الذين يبيحون بيع المواعدة بتاع المصارف هذا على أساس أنه على أساس الخلاف المذكور بين العلماء هنا في موضوع الوفاء بالعود المالية، لم يضرب بخاطرهم أبدا أن يستدل بكلامهم على مثل هذا البيع المعاصر الآن. واضح، بدليل أن هؤلاء نفس العلماء المالكية في كتبهم افترضوا هذه الصورة الموجودة الآن، ويعني قطعوا بتحريمها. الصورة الموجودة الآن هم في كتبهم يعني قطعوا بتحريمها، كما سنحاول أن نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقول بأن عملية المرابحة التي تريها المصارف الإسلامية الآن عملية مستحدثة وتحتاج لاجتهاد، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك فقهاء كثيرين نصوا على هذه المسألة بعينها من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وكل من نص عليها حرمها، كل من نص عليها حرمها. والفقهاء أو بعض الفقهاء المعاصرين الذين أباحوها ليس لهم سوى دور التلفيق فقط، هم قاموا عملية تلفيق وترقيع. فما صار بيع المواعدة المعاصر هذا حلالا عند هذا الفريق من العلماء إلا بالتلفيق بين مذاهب ليست هي حلالا في واحد منها، ليست هي حلالا في واحد هذه المذاهب، لكن أجروا عملية التلفيق كما أشرنا. الآن نحتاج إلى أن نتتبع ما هي صور بيع المواعدة اللي هو بيع المرابحة للآمن بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية. ما هي صور بيع المواعدة؟ أول صورة من صور بيع المواعدة تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح، مبنية كما ذكرنا على تواعد، يعني في تفاعل، هذا بيقول له اشتري لي الثلاجة أوعدك أنك اشتريها منه لما تملكها، والبنك بيقول له أنا أوعدك أني أسلمها لك بعد ما اشتريها، واضح ولا غير واضح؟ فهنا في عشان كده بيقول دائما إيه، بيقول بيع الوعد، بيقول بيع الإيه تواعد، في تفاعل من الاثنين، في وعد، هذا وعد بأنه يبيع أنه هو يشتريها منه، والثاني وعد أنه هو يبيعها إياه. فهذا هذه الصورة الأولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، تواعد غير ملزم، بمعنى أن ممكن البنك يروح فعلا يشتري الجهاز او الماكينه او اي شيء من السلع يعني، البنك يشتريها بناء على الوعد بتاعه. وبعدين البنك يجي له زبون تاني فيقول انا هشتريها منك باكثر، يعني مش باكثر، تبيعها بكام بلاش عشان مبقاش فيها بيع على بيع اخي، لكن يجي يقول له مثلا بكام تبيع هذه الثلاجه مثلا، يقول له مثلا هو كان هيبيعها للاولاني اللي هو وعده ب 500 مثلا، فيقول له يقول انا اشتريها منك، بيقول مثلا ابيعها لك ب 700، فيقول له موافق. فاذا ظهر للبنك مصلحه جديده فممكن يرجع في كلامه، واضح؟ فاذا الوعد هنا غير ملزم. او ان المشتري نفسه اللي هو وعد في البدايه يجد واحد تاني يبيع له بسعر اقل، فبعد البنك ما بيشتريها ويحصل عليها يقول له لا انا صراحه يعني جالي عرض يعني اقل من هذا العرض وانا اقبله، قبلته وانا يعني اسف مش هشتري. هذا هو ايه الصوره الاولى اللي هو معنى كلمه غير ملزم، وما حدش يعاتب الثاني اذا رجع في كلامه هو حر، واضح؟ لماذا؟ ان العقد لم يتم. فطبعا هذه الصوره حلال، هي دي صوره بيع المرابحه الصحيحه ان شاء الله كما سنبين. فاذا الصوره الاولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح. انا المثال اللي ذكرته يعني ما ذكرت فيه الربح، لا هو ما يذكر مقدار الربح. فيرغب العميل شراء سلعه بعينها فيذهب الى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعه لانفسكم، اشتروا هذه البضاعه لانفسكم ولي رغبه في شرائها بثمن مؤجل او معدل بربح او وانا ساربحكم فيها. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع حكمه او الظاهر جواز هذه المعامله عند الحنفيه والمالكيه والشافعيه كما بين ابن رشد في المقدمات، ان هذا البيع جائز، ما في اي مشكله. لماذا؟ وذلك انه ليس في هذه الصوره التزام باتمام الوعد بالعقد او بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعه. يعني في هذه الحاله البنك لما اشتراها لهذا الرجل اللي هو وعده وهلكت السلعه او تلفت عند البنك، ما الذي يتحمل هلكها؟ البنك، ما دام البنك هو الذي يضمنها اذا الشبهه هنا تزول. اما اذا البنك اتفق معك انها لو هلكت وهي عنده فانت المسؤول عنها، هذا ايضا يعني منكر اخر. نعم. فليس في هذه الصوره التزام باتمام الوعد بالعقد او بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعه، فلا ضمان على العميل والبنك. وتأملوا هذا، البنك في هذه الحالة اللي هي ما فيش التزام ولا في تحديد قاطع بالربح، فالبنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه. البنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح. فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر، فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز، والله تعالى أعلم. فإذا وجود هذه المخاطرة هي التي جعلت هذا التعامل في حيز الجواز أنه جائز. الصورة الثانية تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين. الأولى كانت أيضا تواعد غير ملزم بين الطرفين ويقول سأربحك بدون ما يحدد قيمة الربح. أما هذه الصورة فتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح، يحدد له سأربحك فيها كذا. فالصورة أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، يعني مش يقول له الثلاجة دي بالذات، لا ثلاجة نوع من هذا الجنس، يعني واضح؟ شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ومهم جدا كلمة لأنفسكم، اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معدل وسأربحكم زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. هذه المسألة يعني الإمام أو يعني ابن رشد في المقدمات بين أن هذه محظورة، هذه من بيع العينة المحظورة، لأنه رجل ازداد في تلفه، يعني هم يعني قالوا يعني هذا نوع من الحيلة على الربا، من الحيلة على الربا، لأن إذا كان يعني هذا المشتري ما معه فلوس مثلا 5000 جنيه ان يشتري فيها الجهاز الفلاني، مثلا معهوش 5000 جنيه، واضح؟ فهناك صورتان، صورة ان يروح للبنك مباشرة ويقول له اقرضني 5000 جنيه مقابل فائدة ربا مثلا 500 جنيه، واضح؟ دي ربا صريحة، واضح؟ طيب ايه الفرق بين ان هو يقول له يعني اقرضني مباشرة 5000 جنيه اروح اشتري بيها الجهاز اللي هو 5000 واسدهم لك بعد اجل بكام 5500 مثلا. واضح؟ هذه ربا صريح واضح. صورة اخرى ان هو مش 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 بحش هيستلف البنك يقول له اشتري لي انت بثمن عاجل وانا هسدها لك بهذا الثمن مقابل الزيادة اللي هي مقدارها 500 جنيه. فالعلماء قالوا ان هي عبارة عن حيلة من حيل الربا، تحايل على الربا، بدل ما يتعامل مباشرة مع البنك بطريقة ربوية لا هو يعني يحور الموضوع ويتحايل بما صورته حلال لكن هو في الحقيقة يعني حرام. هذا هو تعريف الحيلة يعني الشرعي. ف العينة قالوا هذه من صور العينة. العينة ان هو رجل مثلا اصلا عايز يتعامل بالربا، واضح؟ فمثلا يقول له بيع لي الساعة اللي معاك دي، بيع لي الساعة بتاعتك مثلا ب100 جنيه في الحال، واضح؟ فيدي له الساعة في الحال ويعطيه 100 جنيه وبعدين يقول له انا اشتريها منك لمدة 6 شهور مثلا ب150، فيقول له ماشي، يروح عطيها له تاني ويلبسها تاني من جديد. واضح ولا مش واضح؟ يعني هو رجل يريد ان يقترض او يقرض بربا، فيأتي هذا الشخص الضحية هذا فيقول له يعني بيع لي ساعتك الآن، بيع لي ساعتك بكم؟ ب100 جنيه، فيدي له الساعة وهذا اللي هو صاحب المال يعطيه 100 جنيه. بعد ما ياخدها يقول له أنا عايز أشتري منك الساعة بتاعتي دي سابقا، أنا عايز أشتريها منك الآن ب150 أسدهم لك على مثلا فترة زمنية معينة، واضح؟ فهذه يعني بدل ما يتعامل مباشرة يقول له فسلفني 100 جنيه واردهم لك 150، عملوا هذه الحيلة. لكن المقصود بهذه الظاهرها حلال لكن المقصود بها التوسط إيه؟ يعني الحرام. فبعض العلماء المالكية بالذات يعتبروا هذه الصورة من صور العينة، من صور العينة. يقول ابن رشد والمحظورة، العينة المحظورة أن يراوضه على الربح، فيقول له اشتري سلعة كذا وكذا ب10 دراهم نقدا وأنا أبتاعها منك ب12 نقدا.